قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهذا دليل على ذلك. وإن كان في حقيقة هذا يمكن أن ينقل ليس من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أن لم يبعث إلى الجن، لا هو قطعا بعث إلى الجن والإنس، لكن أتكلم من حيث صحة الاستدلال بالآية هنا، لأن مجرد ما تتفرع عن الآية ماذا يفيد؟ يفيد أنهم سمعوا القرآن فآمنوا به، لكن هل فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس؟ ليس فيها ذلك، الله تعالى أعلم. يعني مثلا الأخبار في مصر أو السحر هؤلاء ليسوا من بني إسرائيل، والرسول عليه السلام أو موسى عليه السلام إنما بعث إلى بني إسرائيل، فكون بعض الناس آمنوا به من المصريين أو من الأخبار فهل يمنعهم من الإيمان أنه بعث فقط إلى بني إسرائيل؟ فهم آمنوا بأن لا إله إلا الله، وأن موسى رسول من عند الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن مبعوثا إلى يعني أناس معينين. واضح لماذا؟ لأن ما الذي يمنع الإنسان بالعصر رسالة فأمن بها حتى لو كان من غير بني إسرائيل مثلا؟ واضح. فكذلك هنا الآية لا يؤخذ منها هذا الأمر، لكن غاية ما يؤخذ منه أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما حقيقة المسألة فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأدلة عموم رسالته يعني أدلة كثيرة جدا، بل يعني بل إن الصفة العالمية والشمولية للجن والإنس بالنسبة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث نقول إن هذه العالمية هي حكم على دعوة الإسلام، وليس من حق أي ديانة أخرى أن تدعي أنها يعني جاءت ليبشر بها الناس أجمعين أبدا. واضح. ونستطيع أن نأتي بكثير من النصوص حتى في كتب النصارى مما يؤكد أن المسيح عليه السلام مثلا لم يبعث إلا إلى بني إسرائيل فقط، ولذلك رد على من جعله إلى أن يخاطب أمما أخرى قال أو أناسا آخرين فقال إيه؟ إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. واضح. ونصوصهم بذلك كثيرة. فلا يستطيع والذي يعني طبعا اليهودية يعني اليهود كفونا سره، لأن اليهود باعتبار اليهودية دعوة عنصرية، اليهودية المحرقة دعوة عنصرية عندهم أن الجنة خلقت فقط اليهود، كل الشعوب دي خلقوا إيه؟ ليركبها اليهود كالحمير كما في التلمود. واضح. فاليهود أصلا عندهم تفسير يفسروا فيه مفيش حتما يهود ان يدعو العالمين الى دخول في اليهوديه، لا اليهوديه لازم يكون واحد من حيث الام يكون ام يهوديه، اهم شيء ممكن ابوه يكون لازم ام يهوديه، بل ان عندهم ان لو واحد يهودي يعني لو واحد يهودي دخل في الاسلام يبقى على يهوديته ولا يدون عنه وصف الايه اليهوديه. وربما سمعت او قرات خبر الفنان هذه المغنيه اليهوديه التي يعني قيل انها اسلمت يعني الله تعالى اعلم، فلما توفيت منذ سنوات اراد اليهود ان يستولوا على بيتها وحولوا المتحف واشياء من هذه الاشياء، فقيل لهم انها اسلمت، قالوا حتى لو اسلمت تبقى يهوديه، حتى لو اسلمت تبقى يهوديه ولا يزول عنها ابدا الاصل للجيجيك الشعور العنصري عند اليهود. فاليهوديه دعوه عنصريه، ما هي من رحمة الناس ولا رحمة البشر، لا لأن هم شعب الله المختار كما يقولون شعب الله المختار، فمن ثم راحوا العالم من شر الدعوة إلى دينهم المحرم، لأنهم يعتبرون هم سلالة من نوع خاص تعامل معاملة خاصة نحن أبناء الله وأحباؤه ولله رجلين من الأمم ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عنهم. فبالتالي هم لا يريدون خيرا لأحد، الجنة دي حكر عليهم حتى يدخل الجنة لليهود وضع في زعمهم، فبالتالي ليس عندهم نشاط تفكيري يدعون به الناس إلى الإيه؟ إلى الدخول في دينهم، وإنما عندهم نشاط إفساد لتحصيل الأمم كي يقيموا ملك داود على أنقاضها. واضح. طبعا طريق نفس الإلحاد أو الفساد الأخلاقي ونحو ذلك. أما النصارى فليس في دينهم أصلا أي نص يدل على عالمية في دينهم أبدا على الإطلاق، بل في كتبهم ما ينفي العالمية وأنها فقط لبني إسرائيل كما قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل. واضح؟ لسه في ذات أسلم على يد من؟ ها؟ خولس لا مش مكتب خولس. طب خولس بس وقت الإله مين خولس بس؟ يهودي. طب إذا خولس ده كان الناس تصطهد تعذيبا شديدا وهذه الأشياء وإن وأنكر الختان وهذه الأشياء المعروفة لم يضمره والذي أخذ أو هو الذي من ابتدأ الإفساد المصري. طبعا الملك قسطنطين بعد ذلك كان له دور ثاني في الإشكال الوثنية في إليه، لكن الذي حكم أن سؤول الذي ادعى أنه دخل في الوطنية كذب عليهم بقى وضحك عليهم بأنه شاف المسيح فدجال وشاف إلهام والأشياء من هذا، وأنه إيه يعني إن هذا الخروج لجميع الأمم كرهوا وعرف وإيه بالكذا وكذا وكذا. والله فهو حتى مش واحد إلهي يعني علم الذي تبدل له شيطان أو لعله كذاب. ومن هنا بدأت فكرة التكفير بالنصرانية، لكن النصرانية ليس من حقها أن تدعي أنها دعوة عالمية لغير بني إسرائيل، لا هي دعوة حكم على بني إسرائيل. أما العالمية فلا تصح على الإطلاق إلا للدين الإسلام ورسالة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا حكم هذا بالتفصيل عند دراسة قضية خط النبوة، تكلمنا على هذه المسألة. ايضا من فوائد الايه ان يعلم قريش ان الجنه مع ثمرهم، لما سمعوا القران عرفوا اعجازه فامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الفوائد ان يعلم القوم ان الجنه مكلفون كالإل، رافعها ان يعلم ان الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغتنا، وقابسها أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. الإنسان لا يؤمن لا يمنح من واجباته المقدسة أن يغني يصيب الله عليه نعمة الهداية، لابد أن يعني تشع منه هذا النور إلى من حوله ومن يخالفونه كما فعل الجن. فارجعوا إلى قومهم داعين إياه من الله عز وجل مع أن عمر إيمانهم كان خطيرا. وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس. ولما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان تنبهوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله بخلقه واتخاذه صاحبة وولدا، فاستعظموه ونزهوا عنه. أقول بقى الجوهر الإيمان عندما هو قضية التوحيد، كل الكلام ده دور حول التوحيد بكل معانيه، تنزيه الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله عما لا يليق به، فآمنا به ولم يشرك بربنا أحدا، وهذا هو لا إله إلا الله. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا أي تعالى ملكه وعظمته وصدق ربوبيته عن اتخاذ الصاحبة والولد. قال ابن جرير الجد بمعنى الحظ، ولا ينفع ذا الجد ليس الجد في الدعاء، والجد بمعنى إيه الحظ. يقال فلان ذو جد في هذا الأمر إذا كان له حظ فيه، وهو الذي يقال له بالفارسية الفقه، كلمة الفقه كلمة إيه؟ فارسية بمعنى الجد الحظ. والمعنى أن حظوته تبارك وتعالى أن حظوة الله عز وجل من الملك والسلطان والقدرة العظيمة عالية، فلا تكون له صاحبة ولا ولد، لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز، الزوجة تكون لمن؟ الضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها، وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد. فقال النفر من الجن على ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة أو وقاع شيء يكون منه ولد، فهو تنبيه له عز وجل عن أن يكون له صاحبة أو عن أن يكون له ولد لعظم حظوته عز وجل من الملك والسلطان والقدرة العظيمة. فمن كان هذا شأنه فشأنه فإنه يستغني عن الاحتياج إلى صاحبة وإلى الولد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله سقطا، وأنه كان يقول سفيهنا، سفيهنا يعني مضلنا ومغوينا فيما مضى قبل إسلامه، وأنه كان يقول سفيهنا يعني الذي أضلنا وأهوانا قبل أن ندخل في الإسلام ونستمع القرآن، وأنه كان يقول سفيهنا يعنون به مضلهم ومغويهم على الله سقطا، أي قولا لا سقط، صفة لقول مقدر بتحذير مضاف، سقطا تفسيرها قولا لا سقط، أو جعل عين السقط، جعل القول نفسه عين السقط مبالغة فيه، وأصله سقط مجاوزة الحد، والمراد منه نسبة الصاحبة والولد إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو القول السقط، وأنه كان يقول سفيهنا أي مضلنا ومغوينا على الله سقطا قولا فيه مجاوزة الحد وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هنا يعتبر هؤلاء المؤمنون من الجن عن اتباعهم السفيهة في ذلك، يحاولون الآن إيه الاعتراض عما تورطوا فيه من قبل إسلامهم في إيه في متابعة سفيههم زعيمهم أو سفيرهم ورئيسهم الذي كان يدعي لله الصاحبة والولد، فيقولون نحن ما تصورنا أبدا أن هناك شخص يكذب على الله وينسب إلى الله الكذب الذي لا يليق به عز وجل، فلذلك قالوا أنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وأن قوله تعالى وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي في نسبة ما ليس بحق إليه سبحانه، وهو اعتذار عن اتباعه مستفيها في ذلك لظنهم أن أحدا ما يكذب على الله. لا يستطيعون، هل هناك أحد يكذب على الله؟ واضح؟ فظن أنه صادق فيما يخبر به حتى تبين لهم بالقرآن كذب السفيه وافتراءه. وطبعا هذا الموقف الحقيقة في سورة الجن وله نظائر، مما يلفت نظرنا إلى ضرورة الاستدلال بالآيات القرآنية عند دعوة الآخرين للدخول في دين الإسلام. نحن نعجب حينما نرى بعض الناس يتكلمون بكل أدلة ما عدا أدلة القرآن، بالمنطق وبكذا وبكذا، ثم يهدر أدلة القرآن. لا، نقول أن تعمل أدلة القرآن لأنها ما نزلت إلا للإنذار، واضح، لإقامة الحجة على الخلق. فمنهم من يهتدي ومنهم من يصر، لكن تكون بلغته الحجة. فانظر إلى الجن، كل هذه المعاني توصلوا إليها مجرد أن سمعوا آيات القرآن الكريم، فلا توجد أدلة ولا براهين أو أقوى ولا أوضح ولا أنفع من أدلة القرآن الكريم. فلنحذر يعني خداع الشيطان إيانا، لأن الشيطان يأتي بعض الناس ويقول لهم كيف تحاجه بالقرآن وهو لا يؤمن بالقرآن. هذا من تلبيس إبليس، يريد أن يرسل أقوى الأسلحة مفعولا، وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل من الكفار من إذا سمع القرآن الكريم يقع في قلبه الرهبة والتعظيم للقرآن والتأثر بالقرآن ولو لم يفهم حرفا واحدا منه، لأن هذا هو سلطان القرآن على يعني القلوب. وما حديث كفار قريش منا ببعيد، لا سيما الوليد بن المغيرة. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني في نسبة ما ليس بحق إليه سبحانه، وهو اعتذار عن اتباعه المستفيه في ذلك لظنهم أن أحدا لا يكذب على الله، حتى تبين لهم بالقرآن هذا المستفيه والصراط. لأن الغربة يعني زادت إلى حد مش فقط يعني في كلامنا مع الكفار، ده في الكلام في دعوة المسلمين. اطلع بعض الناس على كتاب لأحد المؤلفين في قضية شرعية، فأنكر أن يقال لأن الضعف بتنقل الآيات والأحاديث وكلام الفقهاء وكلام العلماء وكذا. لا، أنت تقول إن الموضوع الفلاني صح لأن المسيح كذا قال كذا وإن الخواجة الفلاني قال كذا، فهذا أقرب يجعل يكون إيه يعني أقرب لقبول الناس لكلامك إلى لفتح إلى الخواجات وإلى هؤلاء المناديل. واضح؟ انظر إلى الصيغة التي حلت بنا، يتأخر الناس بكلام هؤلاء الكفار ولا يتأخرون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى أي أحوال سواء كنا نخاطب مسلما أو كافرا فلا بد أن تعطى الأدلة الشرعية في قدرها القرآن الكريم مكانا لائقا بها في الاستدلال. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. كان إذا نزل في الوادي يبيت في الوادي في القرآن بالليل في الصحراء مثلا فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي، بدأ من استعيذ الله سبحانه وتعالى يستعيذ بإيه؟ بزعيم الجن سكان هذه المنطقة، أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثما. إما زاد الكفار إثما وإما زاد الجن نفسهم راقا كما سأل. ففي الآية إشارة إلى ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن الوديان مقر الجن وأن رؤساءهم تحميهم منهم. وهكذا قال إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه. فتقول الجن: ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرا ولا نفعا. وقال ربيع بن أنس: كانوا يقولون فلان من الجن رب هذا الوادي. فكأن أحدهم فكان أحدهم إذا دخل الوادي يعوذ برب الوادي من دون الله، قال: فيزيدهم ذلك رهقا وهو الفرق أي الخوف. وقال ابن زيد: كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بوادي قبل الإسلام قال: إني أعوذ بكبير هذا الوادي، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. يعني لأن ذلك من الشرك، التعوذ بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك. ولذلك نزلت سورة المعوذتين لتعليم الاستعاذة بالله وحده والتبرؤ من الاستعاذة بغيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخره. قل أعوذ برب الناس، فالتعوذ والاحتماء والالتجاء لا يكون إلا بالله عز وجل وحده دون غيره. وكذلك أذكار الاستعاذات المأثورة فإنها للإرشاد لذلك. روى مسلم عن خولة بنت حكيم قالت: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. آية الجن وأن ما فيهما فيها من السر. في الحديث تفسير آية الجن يعني هذه الآية، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالحديث أتى بما يمكن هذا السر، وهو أن يعلمنا النبي عليه السلام: أعوذ بكلمات الله التامة. طبعا لأن كلمات الله غير مخلوقة، واضح. هذا أحد الأدلة الواضحة التي استدل بها أهل السنة على المعتزلة في زعمهم أن كلام الله مخلوق أو أن القرآن مخلوق. لأن لو كانت مخلوقة هل يجوز التعوذ بها؟ هل يجوز التعوذ مخلوق؟ لا، هذا سر. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ بكلمات الله فإن هذا يدل على أن كلام الله ليس مخلوقا وليس محدثا. والضمير المرفوع في قوله فزادوهم رهقا للجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم يعني فزاد الجن الإنس رهقا، يعني فزادوهم باستعاذتهم بهم غيا وإثما وضلالا. أو أن الضمير يكون للإنس، يعني فزاد الإنس الجن رهقا. فيعني انهم زادوا الجنه باستعادتهم راقا يعني كبرا وعتوا، لما راوا الانس يخافوهم فهم يزدادون كبرا وعتوا وتسلطا عليهم. والرهق في الاصل غثيان الشيء، فخص بما يعرض من الكبر او الضلال. أيوة. طبعا موضوع الجن هذا موضوع ذو شذوذ، ونحن سبق ان تكلمنا فيه بالتفصيل وخاصه يعني من تعليق على الظواهر المرضيه والشيطانيه التي فتت وتغلغلت في السرطان في عقول كثير من الناس الان في هذا الزمان. فلن نعيد يعني هذا الحديث، لان من ابغض الاشياء الينا ان نعيد هذا الحديث كلام على موضوع الجن، واعتقد انه بدا كثير من الانحصار في موجه الايه الجن هذه التي غلا فيها كثير من الناس الذين انتسبوا الى الدعوه. وكما قلت مرارا يعني اي انسان فيه خير لا يستمر ابدا في هذا الموضوع، اي انسان فيه خير ممكن يستمر في هذه الظاهره، وهي ظاهره التورط في التذكع الكريه في موضوع الجن بصوره مرضيه في الحقيقه. نلاحظ ان الحمد الان في شيء من الخطاب، فنرجو ان تعالج هذه الظاهره تماما ولا يبقى لها وجود، ونعود الى ما كنا عليه الاشتغال يعني معالي الامور، ونقعد نتكلم كل اللي عنده الم في رجله قول له ايه ده جن، عنده صداع جن، واحده عقيمه ده جن، الى اخر هذا واحده الخطب و يعني تنتهي الخطبه وتقضي الخطبه ده جن. واصبح الاخوه يعني ايه مجتمعات الرجال المفروض ان هم يستغلون بمعاني الامور شبيهه بعجائب النساء فيما مضى العجائب، كل حاجه ايه انت معمول لك عمل، واصبح الرجل طويل عريض لا يستحي ان يقول انا معمول لي عمل، ويستعمل هذه المصطلحات التي تليق اكثر بالرجال فضلا عن منتظرين فضلا عن دعاء. ان هناك موضوع السحر والجن بالطريقه دي طريقه شغل النساء الفارغات الخاليات ورهم في يعني ايه ولا عندهم علم يعني يعصمهم من التورط في هذه الاشياء. موضوع ذو شجون سبق ان تكلمنا فيه في مجموعه محاضرات جعل ما احتاجها خيرها. وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا، وانهم يعني واوحي الي انهم اي ان الجن، لان صدر السوره ايه قل اوحي الي انهم سمع نفر من الجن، ثم قال وأنهم ظنوا يعني وأوحي إلي أنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يعني كما ظننتم في جاهليتكم. وأنهم ظنوا كما ظننتم يعني كما ظننتم أيها الإنس في إيه في جاهليتكم أن لن يبعث الله أحدا أي رسولا إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وما فيه سعادتهم. يعني هذا احتمال اي ان وانه وانهم ظنوا يعني الجن ظنوا كما ظننتم ايها الانس يعني في جاهليتكم ان لن يبعث الله احدا، اما تفكر ان لا يبعث الله احدا لان لم يرسل الله رسولا يدعوهم الى التوحيد والى سعاده الدارين، او تفسير اخر ان لا يبعث الله احدا يعني لم ينشر الله احدا من قبله للحساب والجزاء. إذا اللفظ هنا اسمه إيه؟ اللفظ إيه؟ اللفظ المحتمل المعنيين اسمه إيه؟ أحد المصطلح؟ نعم هذا لفظ المصطلح بين المعنيين إيه؟ أن يبعث الله أحد يحتمل يحتمل أنها يبعث من البعث والنشور، أو يبعث الأيام الإيه؟ من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل الضمير فيه وأنهم أي الإنس ذهابا إلى أن قول وأنه كان رجال وأنهم ظنوا من كلام الجن والخطاب لهم. ثم قال الله تبارك وتعالى عن الجن قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا لمسنا السماء يعني تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها، وأن لمسنا السماء فطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا. طبعا يفهم من ذلك انها قبل ذلك لم تكن مملوءة حركا ورواد وسهلا، وان لمسنا السماء اي تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام اهلها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا اي حفظة ورواد. وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له في هذا الرصد، اي كنا نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رفض له. شهاب رفض يعني شهاب نار قد رفض له، قذائف ايه زي القذائف المدفعية او الصواريخ ايه يتنكن على هدف معين او ما يتحرك يضربه، فكذلك رفض يعني مرفوضة. اي واحد منهم يحاول ان يسترق السمع فانه يرجم بهذا الشهاب. نعم. أي كنا نقعد من السماء مقاعدة لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رفض له. قال الزمخشري وفي قوله ملئت دليل على أن الحادث هو الملء والكثرة، وكذلك قوله وأن كنا نقعد منها مقاعد أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب، والآن ملئت المقاعد كلها. وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في البلاد حتى عثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته. يعني هذا الشيء الجديد اللي هو إيه؟ أنه ملئت السماء ملئت حركة شديدة وسهولة، وأن ما عاد هناك أي مقعد يقعدون عليه بعدما كانوا من قبل يقعدون، أما الآن فكلها يعني حركت، ومن يحاول الاجتماع يجد له التهاب الرسل. فهذا هو الذي قالوا إن هذا لا يمكن أن يقع إلا بسبب شيء حدث جديد في الأرض فحصل ما ذكرناه من قبل. وأن لا ندري أسر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا، يعنون أن ما حدث من منعهم السمع من السماء ورجم من السمع منهم بالشهب كان يقولون هو لأمر عظيم أراده الله بأهل الأرض، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رفضا. يعني لما كأنه يقولوا إيه، لما وجدنا أن السماء ملئت حرسا شديدا وسهبا في أوضاع غير عادية، وأن كنا نقعد لنا مقاعد للسمع فما يستمع الآن يجد له شهاب الرقبة، حينئذ أدركوا أن هناك أمرا عظيما يريده الله بأهل الأرض، ومن ثم حرصة السماء وبالشهو بهذه الأشياء، إما عذاب أو رحمة. فأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. حتى استمعنا إلى القرآن الكريم فعلمنا أن هذا وقع لخير أريد بهم، وذلك بعثة نبي مفلح يرشد إلى الحق صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. تعالى هنا على لسان الجن وأنا لا ندري أسر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني أنه قالوا ما حدث هذا الأمر اللي هو منع السمع من السماء ورجم من السمع منهم بالشهب، كان يقولون هذا لابد أنه لأمر عظيم يريده الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض، إما عذاب وإما رحمة. فالمقصود أننا كنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، حتى علمنا بعد استماعنا للقرآن الكريم أن هذا حصل لركب أو خير أراده الله لأهل الأرض، وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناصر ولقد أحسن الأدب في ذكر إرادة الصرف مخلوفة الفاعل، والمراد بالمريد هو الله عز وجل، وإبرادهم مثله عند إرادة الخير والرشد. وهذه قاعدة تكلمنا عنها مرارا، وهي أنه لا ينسب الصرف إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الصرف هو من خلقه عز وجل، والله يريده كونا وقدرا لكن لا يريده شرعا وطلبا وإرادة، من ثم الأدب القرآني أن الله ليس في أفعال يعني أننا لا ننسب الشر أبدا إلى الله كما في دعاء الخلوق، والشر ليس أو الخير كله في يديه، والشر ليس إليه، فليس في أفعاله شر بل أفعاله كلها خير محض تبارك وتعالى. أما نسبة الشر في القرآن الكريم فإما أن تأتي بنسبة الشر إلى فاعله مثلا ولا الضالين، أو أن يؤتى باسم المفعول غير المغضوب عليهم، أو يؤتى بالفعل مبنيا من الاسم المجهول كما في هذه الآية، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لكن انظر في الخير قال إيه؟ قالوا أم أراد بهم ربهم رسلا.